إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال رب العالمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، دعوة للاستقامة، تحذير من الانحراف، دعوة للربانية، حرص على السبيل ألا يعوج، حرص على المنهج ألا يختل، حرص على الميزان في يد الربان أن يقود سفينة نفسه وسفينة طائفته وسفينة مجتمعه وسفينة أمته إلى بر نجاتها وإلى طريق سلامتها وإلى سبيل عزتها ووحدتها إلى طريق تمكينها وسؤددها. فاستقم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تاب معك من أصحابك، من استقام ثم تاب، ثم هو يجدد التوبة والأوبة والرجعة إلى الله عز وجل في كل حال وفي كل يوم وفي كل مجلس، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في كل مجلس يجلسه، لا مرة واحدة، وإنما يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، أكثر من 70 توبة يتوبها صلى الله عليه وسلم، وهو يرشد أمته وهو يعلم صحابته. فاستقم كما أمرت، إن الاستقامة شأنها مسلم إلى الله، إن الهداية شأنها مسلم إلى الله، ليس لأحد أن يشرع للناس طريق استقامة، وإنما الطريق شرعها الله، إنما الطريق سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيها للأهواء، لا مجال فيها للآراء، إنما هو وحي السماء، هو وحي السماء ينقل خطوات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ بيده وبناصيته إلى خير ما يحب ربه ويرضى. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، الطغيان تطفيف في الميزان والكيل، الطغيان أن يجاوز العبد حده الذي حده الله تعالى له، إنه بما تعملون بصير، تحذير ونذير أن يطغى إمام داعية إلى الله أو شيخ مرشد لعباد الله أو حاكم متبوع بين خلق الله أن يطغى، فإنما وراءه ملك يحاسب الملوك، وراءه يوم عسير على الكافر غير يسير، يساءل فيه أصحاب الكبرياء والملكوت في هذه الحياة. فلا بد أن يعد لهذا إجابة حين يقف بين يدي الملك العلام، حين يقف موقفا يخشى فيه الصغير على نفسه، بل يشيب الطفل فيه من هوله، سيقف بين يدي ربه فيسأله عن رعيته وعمن ولاهم الله عز وجل أمرهم. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ إن الهجمة على الإسلام شديدة، إنها تمتد لتضرب في كل ميدان، ليس في المجال السياسي وشؤون الحكم فحسب، بل في السياسي تارة، وفي الاقتصادي أخرى، وفي الاجتماعي ثالثة، وهكذا تضطرب مواقف الدعاة، تضطرب مواقف الهداة، تضطرب أمام أمواج الفتن المتلاطمة وأسباب الانحراف المتكاثرة، تتلاطم أمامهم المواقف وتختلط أمامهم الألوان، فلا هداية لهم إلا بالله، لا هداية لهم إلا بالله، ولا استعانة لهم على تجاوز عقبات الطريق وقطع مراحله إلا بالله. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه يكثر الاستغفار، يكثر التوبة، يكثر الأوبة، يستهدي ربه، يستمطر فضله، يستنصره على عدوه، يصل قلبه بربه، لأن هذه الصلة هي التي تفتح له باب الهداية، هذه الوجهة هي التي تأخذ بيده إلى طريق النجاة. إننا نعالج واقعا اشتد فيه الانحراف، تارة إلى غلو، وتارة إلى تفريط، تارة إلى تكفير وتفسيق وتبديع وتعدي لحدود الله عز وجل في الحكم على الناس والأشخاص، وتارة إلى تهاون وتسيب وتفريط في الأحكام. لا يعين على ضبط الميزان إلا الملك العلام سبحانه وجل في علاه. ثم إننا نلحظ في هذا الواقع المتلاطم، نلحظ فيه أمورا تحتاج إلى تدبر وتأمل، ليس من عندياتنا نتدبر، وإنما في كتاب ربنا ومنه نتبصر. أقف مع حضراتكم في قول الله تبارك وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. تأمل قول الله: ولا يلتفت منكم أحد. إن يد الوحي تنقل لوطا ومن معه لتستخرجه من القرية الظالم أهلها، إن يد الوحي ترشد لوطا عليه السلام ألا يلتفت هو وألا يلتفت معه أحد، إذ أمره الله تعالى بأن يخرج من هذه القرية الظالمة ليلا، أمره الله أن يخرج تحت جنح الظلام، ثم قال: ولا يلتفت منكم أحد. لماذا؟ لماذا لا يلتفت منا أحد؟ لأن الالتفات يعوق السير، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى أمام، لأن الذي ينظر خلفه سوف يتوقف عن السير إلى قدام، والوحي يريد من عباد الله أن يتقدموا لا أن يتأخروا، أن يلتفتوا إلى التي أمامهم وهي الآخرة، وأن يستدبروا التي وراءهم وهي الدنيا. فهو أمر بقطع العلائق، قطع الشواغل التي تشغل القلب عن الرب تبارك وتعالى. إنه أمر بقطع أسباب المعوقات التي تعوقنا عن التقدم إلى حيث مرضات ربنا تبارك وتعالى. إنه أمر بترك الالتفات يمنة أو يسرة. لماذا؟ لأن هذا يضعف الإقبال على طريق الحق. لذا كان شأن عباد الله الصالحين، كان شأن عباد الله المتقين أن تكون وجهتهم واحدة، أن يكون طريقهم قاصدا، أن يكون سبيلهم سالكا إلى الله عز وجل، لا يعرفون تقهقرا ولا يعرفون ترددا. ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، ينبه ويعلم أنه لا مساومة عنده، إذا صدر قراره فلا رجعة فيه. تأمل، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إنها المفاوضات، إنها المفاوضات، إنها المراجعات، إنها المساومات، إنه طلب التنازلات. وإن كادوا، والخطاب لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا، والفعل كاد إذا أثبت كان منفيا في معناه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. من كثرة الأخذ والرد، من كثرة المراجعة والمناظرة والمحاورة، من كثرة المساومة، إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ليس لتتنازل وإنما لتفتري على الله ما لم يقل الله، لتتقول على الله فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. أيليق هذا برسول الله؟ وكذا لا يليق بأتباعه على طريقه أبدا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وهنا يأتيك الثمن جاهزا، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن ترك الالتفات هو منهج أنبياء الله تبارك وتعالى. قاطبة انظر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إنه لم يلتفت إلى سخريتهم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إنه يصنع سفينة في اليبس، إنه يصنع فلكا في الصحراء. إن الأمر يستوجب الدهشة ويدعو إلى الاستغراب، لكنهم يزيدون فيستهزئون، يزيدون فيسخرون، يزيدون فيمنعون الكلام سخرية وتعجبا وضحكا واستهزاء. لا يلتفت نبي الله نوح، وإنما لا يزيد على قوله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأن الذي أمر ببناء هذا الفلك وبصناعة هذه السفينة هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وقد كان وكان أمر الله قدرا مقدورا. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تركهما امرأة ضعيفة وطفلا رضيعا واستدبرهما وولى في صحراء محرقة بلا ماء ولا شراب، ولم يترك معهما إلا قليلا من الزاد سينفد بعد قليل. ولا بد يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ تقول الرواية فجعل لا يلتفت، والرواية في الصحيح فجعل لا يلتفت، إنه مأمور بأن لا يلتفت. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فلم يزد على أن قال نعم ولم يلتفت. قالت إذن لا يضيعنا حتى إذا غاب عنهما وبلغ الثنية استقبل بوجهه البيت ثم قال الكلمة المخلدة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدركه سراقة بن مالك وهو في طريق هجرته، يقول سراقة: فلما أدركته سمعت قراءته صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وهو لا يلتفت إلى سراقة بعد أن أدركه الطلب. قال: وجعل أبو بكر يلتفت كثيرا. والقصة معلومة لنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بات أصحاب محمد ليلتهم يتساءلون: من المحب المحبوب؟ من المحب المحبوب؟ من المرضي عند علام الغيوب؟ فلما أصبحوا جعل كل منهم ينتظر البشرى، ينتظر الكلمة التي تدخله الجنة، ينتظر التزكية التي لا تزكية بعدها. فكل تشوف إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يريه وجهه لعل الاختيار يقع عليه، حتى إذا نظر فيهم جميعا قال: أين أراه علي؟ ولم يكن علي بينهم. إن الأمر يأتي من فوق، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه مأمور بأن يدفع الراية إلى علي رضي الله تعالى عنه، حتى إذا جيء به وقد أرمد، يعني أصابه رمد في عينيه، سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. فماذا قال؟ قال: امشي. قال: امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فمضى علي هنيهة ثم وقف ثم صرخ: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ على أي شيء أقاتل الناس؟ ولم يلتفت رضي الله تعالى عنه. قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. انظر، إن عليا لم يلتفت ولم يتراجع مهما كان الأمر يسيرا، إنه انضباط، إنه انضباط بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمارة محبة الله ورسوله. إن محبة الله ورسوله لعلي رضي الله تعالى عنه ظهرت أمارتها في الموقف ذاته، إنه لا يعصى، إنه لا يتردد، إنه لا يتأول، إنه لا يراوغ، إنه يلتزم بالنص النبوي، يلتزم به، لا يزيد في الفهم عليه ولا ينتقص في الفهم الصحيح منه. هذا هو علي رضي الله تعالى عنه الذي يفتح الله على يديه خيبر. انظر، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لم يتوقف بعضهم ليصلي العصر وقد دخل وقته، لم يتوقف بعضهم حتى وصل إلى الغاية التي أمر بها، فما صلى العصر إلا في بني قريظة وقد دخل وقت العشاء امتثالا لأمر رسول الله. وهنا لم يعنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فئة من الفئتين، وإنما صوب الفئتين جميعا. فباب الالتزام بالحق، باب الالتزام بالوحي، باب الالتزام بالنص لا يثرب على فاعله ولا ينكر على معتنقه ومعتقده والعامل به أبدا. هذا حكمه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن قلنا إن الحق واحد لا يتغير ولا يتعدد. ثم إننا رأينا أنواعا من الالتفات يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة أم المؤمنين، هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إن العبد إذا التفت يمنة أو يسرة وقد نصب الله تعالى وجهه إلى وجه عبده، كان هذا نقصا في إيمان العبد، وكان اختلاسا يختلسه الشيطان من هذا الإنسان في صلاته. اللهم سدد وجهتنا، اللهم قو حجتنا، اللهم اسلك بنا سبيل أوليائك، وخذ بيدنا إلى طريق أصفيائك، أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من صفوته وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبيح بالعلماء الهدى وطلبة العلم الدعاء أن يلتفتوا عن الحق إلى غيره، أن يأخذوا في غير سبيل الهدى الذي يدلون عليه والذي يرشدون إليه. قبيح بهم أن يقبلوا ضغوطا تحرفهم عن وجهتهم، سواء أكانت الضغوط سياسية أم كانت اجتماعية. لابد لهم أن يثبتوا وأن يرابطوا، فما بلغوا ما بلغوا إلا بالمرابطة والثبات، وما وصلوا إلى ما وصلوا إلا بحراسة هذه الثوابت وتلك المنجزات. إذن وقد بلغهم الله بعض ما أملوا ووصلوا إلى بعض ما أملوا، فإنه لا يليق ببعضهم أن يتنازل لضغط يعتريه، سواء كان هذا من جهة اجتماعية جماهيرية أم كان من جهة سياسية. لقد رأينا عبد الله بن المبارك من أئمة المسلمين وكبار علمائهم في الحديث والجهاد يقول لولا هؤلاء لما تاجرت. كان إمام المؤمنين وأمير المؤمنين في الحديث، وكان قائدا لهم في الجهاد، ومع هذا كان رجل أعمال من الطراز الأول، كان رجل اقتصاد مبارك الخطوات، ما تاجر إلا ربح، كان ينفق على كثير من طلبة العلم جراء تجارته الواسعة مع اشتغاله بالعلم والتحديث عن رسول الله والجهاد في سبيل الله، يحج عاما ويجاهد عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلغه أن أحد الكبار الذين كان ينفق عليهم وأحد رجال الحديث الذي حديثه مدون في الصحاح قبل منصب القضاء ودخل على هارون فرسمه هارون قاضيا بين يديه، فقطع صلته المالية التي كان يصله بها، فأتى ابن علي وهو المسمى قاضيا إلى ابن المبارك رحمه الله يكلمه ويصله، قالت الرواية فما رفع رأسه ولا أجاب كلامه، فانصرف ابن علي كاسف البال حزين النفس، ثم كتب إلى ابن المبارك يسأله عن سبب جفائه وسر عدم صفائه، فاستدعى ابن المبارك القلم أو المحبرة ثم كتب شعرا إلى ابن علية يقول له فيه: يا جاعل العلم بازيا له، البازي هو الصقر الذي يصطاد به، يا جاعل العلم بازيا له يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين. ينكر عليه أن دخل على هارون الرشيد فنال شيئا من الولاية، فما كان من ابن علية إلا أن توجه إلى هارون فاستعفاه من منصبه فأعفاه. هذا منهج لبعض أهل العلم في الزمن الأول، ولا يؤخذ منه عدم جواز تولي المناصب الشرعية لمن كان كفءا قادرا على أن يصدع بالحق وأن يحق الحق وأن يبطل الباطل، لكن من خاف من نفسه السكوت أو من خشي على نفسه المداهنة فليس له إلا أن يطلب البراءة لدينه والسلامة من هذه العثرات. إن ابن علي لا يتحمل هذا المنصب الكبير، لذا أنكر عليه ابن المبارك فلم يقبل هذا الضغط. العلماء ثلاثة: عالم دولة، وهذا فتياه جاهزة لهوى السلطان حيثما توجه، وعالم عامة يستجيب لضغط الجمهور فحيثما وجهته الجماهير توجه، وعالم ملة، وهذا إنما يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنه عالم لا يستجيب لضغط أحد كائنا من كان، لا من أحبابه ولا من أعدائه، لا من بني قومه ولا من بني غير قومه. إنه حر في كلمته، متعبد لله عز وجل في وجهته. هذا الذي تحتاجه أمتنا اليوم، هذا الذي تبحث عنه دولتنا اليوم، هذا الذي نحتاجه ليصلح به شأن أزهرنا، ليقوم به شأن ديننا، ليرتفع به شأن أزهرنا الذي ما فتئ منارة الوسطية في العالم بأسره، الذي ما فتئ منارة الاعتدال في الدنيا كلها، حتى يعود إلى سابق العهد وسالف المجد. يجب أن يكون القائم عليه على هذه الصفة وذلك النحو، ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. علمنا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل أو نزل. يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأهله، انصر الإسلام وأهله، انصر الإسلام وأهله. اهد قومنا، اهد قومنا، اهد قومنا، ووفق علماءنا ومشايخنا ودعاتنا وولاة أمرنا لخير ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين، انصر دينك وكتابك وعبادك في فلسطين، انصر دينك وكتابك وعبادك في العراق، انصر دينك وكتابك وعبادك في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.